نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أينما كنتم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وهناء. أسأل الله تبارك وتعالى مستمعينا الكرام في هذا الصباح أن يجعله صباح خير وبركة، أن يفرج فيه كرباتنا وأن يقضي ديوننا وأن يستر عيوبنا وأن يغير حالنا إلى أفضل حال، اللهم آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مستمعينا الكرام، تقبلوا تحيات طاقم العمل في هذا الصباح في يوم نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى من فرعون، وهو قادر على أن ينجينا من هذا الحال وأن يفرج الكرب وأن يكسر الحصار وأن يغيره إلى أفضل حال إن شاء الله. عبد الرحمن حجازي من الهندسة الإذاعية، الله يسعد صباحك. محمد فايز مطر من الإخراج على الهواء، أو أحمد أبو سعدة من الإعداد، وأصحابكم من التقديم محمود زكي العمودي.
صباح الخير على الفلاح اللي بيزرع بارضك، صباح البحر والملاح يرسي مركبه حد، صباح الخير عالفلاح اللي بيزرع بارضك، صباح البحر والملاح يرسي
مركبه. مستمعينا الكرام، نقطتين في هذه الافتتاحية ثم ننتقل بعد ذلك لنتحدث في موضوعات هذه الحلقة. أول شيء، اليوم هو يوم عاشوراء. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة وجد اليهود يصومون فيها يوما، فسأل عن هذا اليوم فقال إنه يوم نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى من فرعون، فقال النبي نحن أحق بموسى من اليهود، وأمر بصيامه وصيام يوم قبله أو بعده مخالفة لليهود. وكلنا نذكر قصة موسى وكيف خرج من بلده خائفا يترقب، وكيف عاد إليها، وكيف ابتلاه الله تبارك وتعالى، وكي منذ الصغر، منذ أن كان رضيعا ألقوه في اليم، ثم تدرجت الابتلاءات والهموم والعقبات في وجه هذا النبي، وحتى جاء اليوم الذي نجاه فيه وفرج الله عنه كربته عندما وقف هو وقومه على شاطئ البحر، فقال الجميع إنا لمدركون، فقال الواثق بأمر الله عز وجل كلا إن معي ربي سيهدين. هذه يجب أن تكون عقيدة عنا يا جماعة الخير. لهموم كثيرة ماشي، والديون ومسكر والوضع الاقتصادي، لكن كل ذلك بأمر الله تبارك وتعالى في لحظة واحدة يتغير إلى أفضل حال. إن الله عز وجل أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، فثقوا بالله تبارك وتعالى والفرج قريب.
سبحان الله، الله يا
النقطة الثانية مستمعينا الكرام، جنين. وما أدراك ما جنين؟ جنين في كل يوم ترسل لنا الرسائل وتوضح لنا الطريق. جنين التي أصبحت ساحة حرب أرسلت رسالتها الأولى بأن لا طريق ولا نهج ولا سبيل لاستعادة هذه الأرض إلا بطريق المقاومة. المفاوضات العبثية والتنسيق الأمني والتعلق بأحلام ووعود واهية، كل هذا طريق زائف. لا طريق سوى طريق السلاح، سوى طريق المقاومة، سوى طريق التضحية والفداء والعطاء لأجل هذه الأرض. هذه الأرض إذا أردنا أن نحررها لا يمكن إلا أن تحرر بطريق غزة. غزة التي دحرت الاحتلال قبل 16 سنة، دحرته تحت أقدام المقاومين والرجال. والأمر الأجمل في رسائل جنين أن الرايات إذا أرادت أن تتوحد، الراية الخضراء والراية الصفراء والراية السوداء والراية الحمراء وكل الرايات إذا أرادت أن تتوحد لابد أن تتوحد إذا علقت على أفواه البنادق فقط. ارفع العلم على البندقية يتوحد كل الأعلام، السلاح والمقاومة هو الذي يوحد هذا الشعب. أما مشاريع التصفية والتسوية والانهزام والانبطاح هذا لا يمكن أن يوحد شعب، لأنه 90% ولا 99% من الشعب يريد أرضه وبلاده، يريد أن يحررها، وفئة ضالة هي التي تريد أن تتنازل تحت أقدام المحتل. فلذلك الراية، راية الفصيل إذا رفعت فوق فوهة البندقية فإنها تجتمع وتتوحد، وهذا ما قالته لنا جنين. جنين كل الألوان تحت ظل السلاح، كل الفصائل تحت ظل المقاومة كما في غزة. هذا هو الطريق وهذا هو النهج. وجنين اليوم وبإذن الله ستكون نابلس بعد يومين، والخليل وطول كرم وقلقيلية كلها على طريق جنين وطريق غزة، لأنه أثبت هذا الطريق نجاحه، وكل الطرق بعد ذلك لا تؤدي إلى فلسطين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، يسعدنا أن نكون سببا وعونا لكم على تجاوز أي محنة تواجهونها، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا إن شاء الله. تواصلوا معنا على أرقام الهواتف 28-22-652 أو 28-22-653، أو إرسال رسالة نصية قصيرة على جوال رقم 0599734424. تواصلوا معنا وإن شاء الله نكون معكم ونقف بجانبكم. عديد الموضوعات اليوم حنتحدث فيها مستمعينا الكرام، حنتحدث عن الحادث الأليم الذي شهدته غزة وفقدت يعني فتاتين فيه على شاطئ بحر الرشيد. حنيكون معنا إن شاء الله العقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير عام شرطة المرور والنجدة، حيكون معنا أيضا الأستاذ الدكتور ماهر الحولي رئيس دائرة الإصلاح في رابطة علماء فلسطين. حنتكلم عن هذا الموضوع ونتائج التحقيق وما الذي ستؤول إليه الأمور، وحنتكلم عن الدور العشائري في مثل هذه الأحداث إن شاء الله. حقيقة مستمعينا الكرام إنه أن يدفع المواطن ثمن استهتار بعض الأشخاص فهذه والله جريمة. الله معطيك موسع عليك، اشتريت لابنك سيارة حقك إن شاء الله بتشتري له 20 سيارة، لكن أن يستهتر بها بأرواح الناس لا. هان لو سمحت قف، أرواح المواطنين أغلى من سيارتك ومن مالك ومن كل ما تملك. ما حدث سنراه الآن في التحقيقات، مع أنه كثير من الأمور تحدثت أنه كانوا في حالة تسابق على شاطئ البحر في الصيف، نتكلم عن شارع مكتظ تتسابق فيه بسيارات، هذه قمة الاستهتار. لكن سنؤجل الحديث بعد أن نستمع إلى نتائج التحقيقات في هذا الموضوع. أيضا حنتكلم عن موضوع بساط المدارس ورياض الأطفال والمواصفات والإجراءات القانونية للترخيص، لأنه بتكون صحيح يا جماعة الخير كثير من بساط الروضات يعني زي ما بيقولوها بالعربي مدبوزة دبز على الآخر. طب هل هناك قوانين؟ هل هناك أمور ناظمة لترخيص هذه السيارات؟ مسموح لها تركب اللي بدها إياه بالأعداد اللي بدها إياه؟ طب مين يتابعها؟ لأنه تلاقي الولد في بص بوصال 20 طفل أو 30 طفل محطوط فيه 50 و60 و70، إشي واقف وإشي مزنوق وإشي كذا، خصوصا كمان إنه إحنا في ظل جائحة كورونا، غير إنه فصل صيف، غير إنه أطفال هذولا وممكن ينقلوا الأمراض بناتهم. فهذه بدها وقفة إن شاء الله. حيكون معنا الباشمهندس خليل الزيان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، نتحدث أكثر عن هذا الموضوع إن شاء الله. وحيكون معنا دكتور محمود مطر مدير عام الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم، حنتكلم عن رياض الأطفال وكيفية تعاملها في هذه المواضيع. ولأنه إحنا في غزة، قصص النجاح وقصص الصبر وقصص الصمود لا يمكن أن تنتهي. في كل يوم نشهد قصة نجاح وتحدي للظروف الواقع بفضل الله تبارك وتعالى. حيكون معنا اليوم قصة الحاج أحمد طومان وأبنائه الأربعة، قصة كفاح ملهمة. سنتحدث عن هذا الرجل وأبنائه الخريجين الأربعة، تحدوا الحاجة وتحدوا الظروف، فتحوا مطعم واشتغلوا بإيديهم حتى يتجاوزوا هذا الظرف. حيكون إن شاء الله في هذا الموضوع. اللجنة الحكومية في قطاع غزة يا جماعة الخير أصدرت قرار بصرف طلبات العلاج لجميع المتقدمين لهذا الموضوع. سنتحدث بتفاصيل أكثر عن هذا القرار، من سيشمل، وقت التنفيذ حيكون، الناس اللي قدمت وحتقدم وكتش ممكن يكون طلع لهم في هذا الموضوع. حنتكلم إن شاء الله بتفاصيل أكثر في هذه الموضوعات في حلقة اليوم من برنامج مع الناس، وأنا بستنى أي اتصال من حضراتكم حتى نسعى في خدمتكم إن شاء الله. 2-8-2-2-6-5-2 2-8-2-2-6-5-3، أو إرسال رسالة على 0-5-9-9-7-3-4-4-2-4. مستمعينا الكرام، نرحب الآن بالعقيد إبراهيم أبو جياب نائب مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة. سيادة العقيد السلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله، يسعد صباحكم.
حياكم الله. سيادة العقيد، هل يعني خلصتم في التحقيق إلى نتائج واضحة بشأن الحادث الأليم الذي جرى على شارع الرشيد؟
حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا يعني نتقدم يعني بخالص التعازي يعني لأهل الضحايا في الحادث الموجود، كما يعني احنا نتكلم قبل ذلك قبل يعني الحادث المسؤولية. الحادث او نظام المرور هي نظام مشترك بين الجميع، يعني سواء المواطن، المستخدم الطريق، المستخدم المشاة، الالتزام بآداب وسلوكيات الطريق. دائما هذا يجنبنا كثيرا من المآسي من أرواح الناس والخسائر البشرية والمادية بشكل كبير. يعني حتى من أسباب الحوادث دائما معروفة ثلاث أسباب رئيسية، منها العنصر البشري والذي يعتمد على بشكل كبير جدا على السائق بالدرجة الأولى ومستخدمي الطريق أيضا اللي هو المشاة بهذا الأمر. فدائما يعني النظام المروري هو نظام سلوكي وأخلاقي بهذه الدرجة الأولى. عند وجود أي خلل في هذا الأمر تحدث المأساة هنا أو هناك. يعني بالنسبة لسبب الحادث بشكل يعني رئيسي هو التجاوز عن اليمين بشكل خاطئ، كان وجود بعض يعني السباق بين السيارتين وتجاوزوا عن اليمين، فتفاجأ بوجود الأخوات يعني في المسار الموجود على المسار اليمين وجودهم على خط المشاة، فكان يعني سبب الحادث يعني المأساة اللي صار في المكان. حتى اللحظة شرطة المرور تقوم بالتحقيق يعني في المكان، والنتائج إن شاء الله بعد قليل شرطة المرور في مؤتمر صحفي بهذا الخصوص الساعة 11 صباحا اليوم بهذا الأمر. الأمر الثالث، إحنا نهيب يعني من خلال إذاعتكم بهذا الأمر يعني نظام المرور نظام سلوكي بالدرجة الأولى. قطاع غزة منطقة مكتظة يعني بالسكان، طرق محدودة، وهذا الأمر يعني مسؤولية الجميع بدون استثناء، ونعتمد على السائق وخاصة إحنا بداية العام الجديد، بداية فتح المدارس، بداية أفضل موجودين. يعني الآن موجود طرفنا الأخ يعني مسؤول جمعية السائقين السيارات يعني المدارس ورياض الأطفال في قطاع غزة، بيتابع فيه يعني الأستاذ أبو وسام صدق الله، بيتابع معه بخصوص أيضا ضوابط هذا النظام المروري بالالتزام بالأعداد المسموح فيها حسب يعني القانون، متانة السيارة، سلامة السيارة، أمورها، الإجراءات السليمة حتى لا تحدث لا سمح الله مأساة هنا وهناك. بهذا الأمر يعني نؤكد للأخوة السائقين التعاون، مركبتك تكون سليمة، التزامك بالقوانين، عدم السرعة، عدم التحكم الخاطئ، عدم قطع الإشارة الضوئية، عدم السرعة الجنونية، يعني عدم قطع إشارة الكفة، إعطاء حق الأولوية يعني القيادة بحذر حسب متطلبات الطريق في المناطق المكتظة بالسكان، سيارات المياه التأكيد عليها أجل يكون المرافق موجود مع هذه السيارة حتى نتأكد ونحد من هذه الحوادث. يعني بهذا الأمر أنا أتمنى من الجميع الالتزام بهذا الأمر.
طيب سيادة العقيد، يعني إن ثبت أن ما حدث هو استهتار من قبل السائق، ما الذي سيترتب على السائق في مثل هذه الأمور؟
هذه إجراءات قانونية بهذا الخصوص. يعني الأخ السائق أخطأ في قيادته وتجاوز القانون بهذا الأمر، سيتم طبعا إحالة ملفه بالجهات القانونية للنظام المروري بهذا الأمر، واتخاذ يعني الأمر بالاستهتار أو التجاوز الخاطئ باتخاذ يعني إجراءات قانونية، وهذا بقرر المحكمة فيه حسب القانون.
طب حدثنا سيادة العقيد عن دور الشرطة ودائرة الإدارة العامة للمرور والنجدة وجهد المتواصل. يعني صحيح
يعني شرطة المرور، خلينا نحكي لك إحصائية. شرطة
نعم تفضل.
شرطة المرور يعني الشهر السابق يعني تم ضبط 483 سائق بدون رخصة قيادة، وتم التركيز يمكن يا أخوانا المواطنين على الطريق الساحلي بشكل كبير جدا، تنظيم حركة السير والحد من هذه يعني التجاوزات، سواء حتى في بعض التجاوزات كانت حتى في الأفراح تم ضبط عدد من هذه السيارات وإيقافها وتعريض حياة الناس للخطر. هذه منظومة يعني كان حتى سلوك خاطئ إنه بعض تقف في منتصف الطريق وينزل الفدعوس يعني بسبب بده يعكس على مصالح الآخرين للمواطنين، وهذا الكلام لا يجوز، هذه خلف القانون. هذا الأمر يعني يعيق حركة الناس ومنظر غير حضاري. الإنسان لما بيفرح بفرح يعني في مكان لا يؤذي الآخرين ولا يكون على حساب الآخرين ولا على حساب المجتمع ولا حساب الأنظمة الموجودة في البلد.
شكرا جزيلا لك سيادة العقيد إبراهيم أبو جيابنا مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة. وننوه أنه الساعة 11 إن شاء الله حيكون مؤتمر صحفي للعميد تامر إشحادة مدير عام شرطة المرور والنجدة للحديث عن نتائج التحقيق في هذه الحادثة الأليمة والمفجعة. أسأل الله أن يربط على قلوب ذوي الضحايا وأن تكون هذه آخر الأحزان يا رب العالمين. لكن بدنا ننتبه يا جماعة، بدنا ننتبه لأبنائنا، بدنا ننتبه للأمور اللي احنا عايشينها. ما بينفع أنه أنا إذا الله معطيني وميسر علي أقول لابني خود اشتري سيارة واعمل اللي بدك إياه فيها. في أرواح ناس، البلد مش لابنك بس، مش لأخوك بس، مش لسيارتك بس، خصوصا أنك أنت في شارع مزدحم تحتاج إلى جهد كبير من جميع الأطياف ومن جميع المسؤولين ومن جميع المواطنين ومن جميع الهيئات لتجاوز مثل هذه الأزمات والحفاظ على سلامة المواطن وعدم تكرارها إن شاء الله. ينضم إلينا الآن الأستاذ الدكتور ماهر الحولي رئيس دائرة الإصلاح في رابطة علماء فلسطين. دكتور السلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل الخير إن شاء الله.
حياكم الله دكتور. لو أردنا أن نتحدث عن الدور العشائري في هذا الموضوع، موضوع حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة أو إلى إصابات كبيرة، كيف تتعاملون في دائرة الإصلاح في هذا الموضوع؟
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
حياكم الله. السلام.
يعني في البداية اليوم يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء يوم مبارك عند الله سبحانه وتعالى، وهو يوم قبول التوبة والدعاء والرحمة من الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني نحن في البداية نترحم على يعني المتوفيات في الحادث الذي حصل يعني أول أمس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهن برحمته وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان ويعوضهم خيرا إن شاء الله رب العالمين. يعني بالعموم فيما يتعلق بحوادث السير أو الأخطاء التي تقع يعني في حوادث السير، هذا أمر يعني متكرر ويمكن أن يحصل ولا يمكن أن يقف عند حد يعني معين، لكننا دائما ندعو الله سبحانه وتعالى يعني بالسلامة والنجاة للجميع. لكن إذا ما يعني حدث الحادث فهناك جملة من يعني الواجبات العرفية والاجتماعية وكذلك الشرعية. فإذا ما حدث الحادث طبعا شرطة المرور تأخذ دورها في هذا الجانب من خلال يعني التحقيق ومعرفة أسباب حدوث الحادث ومن المتسبب وما هي يعني نسبة الخطأ في هذا الجانب، ويقوم تقوم شرطة المرور مشكورة بدورها في هذا الجانب. يبقى الشق الثاني من عاداتنا وتقاليدنا في يعني ما تقوم به العشائر والعائلات مع بعضها البعض من باب الاحترام والتقدير ويعني تقرير الحقوق، وخاصة إذا كان هناك يعني حالات وفاة أو إصابات خطيرة في الأرواح أو في يعني أضرار كبيرة في المركبة. نتوجه يعني من كلفوا بهذا الأمر إلى يعني صاحب الضرر ويحاولوا أن يقربوا وجهة النظر للوصول إلى يعني الحلول التي تضمن وتضمن عدم يعني خروج الأمر عن الإطار الشرعي والعرفي المعهود أو الإطار القانوني. فيعني رجال الإصلاح في هذا الجانب يسعون للخير بين الناس بحيث أنهم يعني يطوقوا المسألة وألا يعني تزيد، وفي نفس الوقت تعين الشرطة على ضبط الحالة.
دكتور، عادات شعبنا وأخلاق شعبنا وكرامة شعبنا ونخوة أبناء شعبنا، يعني سبحان الله دائما بيتنازلوا، دائما بيسامحوا، دائما بيصفحوا، دائما بيعفوا. هذا شيء جميل، لكن لو أردنا نتحدث عن جانب سلبي، ربما هذا يعني فيه بعض التشجيع لبعض المستهترين. في النهاية إيش لقدر الله لو صار ما صار، رجال الإصلاح موجودين، والجهات والوجهاء والعشائر، بوسة راس أو فنجان قهوة أو دية وبتمشي الأمور. ألا يمكن أن في بعض الحالات أن تترك الأمور بشكل كامل للقانون والعقاب الرادع حتى يكون يعني عقاب لغيرهم؟
شوف، هو يعني رجال الإصلاح أولا لا يمكن أن يتخلوا عن مسؤولياتهم مهما كان يعني الأمر. الأمر يعني بيأخذ جانبين غالبا، سواء في حوادث الطرق أو في حتى الإشكالات، وهذا يجب أن يدركه يعني الجميع. في جانبين، جانب ما يتعلق بالجاني وجانب ما يتعلق بأهله وأقربائه الذين ليس لهم ذنب فيما ارتكب من يعني خطأ أو من يعني جناية. رجال الإصلاح بيتدخلوا من أجل عدم توسيع دائرة الإشكالية. وإحنا يمكن على وجه الخصوص في حالة يعني حوادث السير، هناك فرق بين يعني حادث السير الذي يقع مع أخذ جميع الاحتياطات وأخذ أسباب الوقاية والسلامة، وبين حادث السير الذي يقع تحت يعني التسيب والرعونة وتحت يعني عدم الجدية وعدم الأخذ بأسباب الوقاية والسلام، كأن يكون يعني شاب طائش ومعوش رخصة ومخذ سيارة وسرعته فائقة وكذا. يعني هذا التعامل مع هذه القضية بيختلف عن يعني سائق آخر يأخذ كل أسباب الوقاية والسلامة ثم يعني يقع قدر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وإحنا كرجال يعني إصلاح لا نجبر الناس على يعني حل بعينه، إنما نسعى بين الناس بالتراضي والرضا الذي لا يضيع الحقوق. أحيانا بعض الناس يعني هي طبيعتها خلاص بتسلم وبتقول والله أنا ما بديش لا دية ولا بدي عوض ولا بدي أي حاجة، وبحتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى. وأحيانا في ناس بقول لك لا والله أنا إيش بقول القانون، أنا بدي القانون يعمل ويمشي. وأحيانا الناس بقول لا أنا بدي التحكيم الشرعي. أنا إما يعني أن نصل إلى الصلح والتراضي، إما أن يستمر الأمر في القانون، إما أن تشكل لجنة تحكيم يعني شرعي للبت في الأمر. ورجل الإصلاح هو يسعى في الخير ويوصل أو يوصل الناس إلى بر يعني الأمان. الآن والله القصة تنتهي بكلمة طيبة، تبص على الرأس التنجان قال وقع فيه، قصص كثير تنتهي بهذا الأمر. وإحنا بننظر إلى من جانب أنه هذه يعني صفة عفو وصفح وتسامح وقيم وأخلاق لأبناء شعبنا الفلسطيني، نتباهى ونعتز ونفتخر بها. وفي نفس الوقت في قصص بدفع الدية ودفع الحق وبغرامة وبسجن وبي يعني عقوبات أخرى. وهذه أيضا بنعتز ونفتخر بها لأنها أحيانا بتكون هي تشكل قادع وعقوبة، لأنه يعني الجناية التي ارتكبت كان فيها نوع من الاستهتار أو نوع من الافتراء أو نوع من العنجهية وشيء من هذا القبيل.
شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور ماهر الحولي، رئيس دائرة الإصلاح في رابطة علماء فلسطين.
فيها أرض فلسطين قهر ظلم واستعباء، عزيمتنا ما بتلي يا النصر يا الاستشهاد.
حياكم الله مستمعينا الكرام اينما كنتم مجددا عبر اثير اذاعه صوت الاقصى، ونزلنا معكم في هذه الحلقه من برنامج مع الناس. الان ينضم الينا المهندس خليل الزيان الناطق باسم وزاره النقل والمواصلات. السلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم صباحك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حياكم الله. سنتحدث في هذه الفقره عن موضوع بصات رياض الاطفال والمدارس وكيفية ترخيصها والأعداد المسموح بها، لأنه بدك صحيح يعني لما بيجي باص الروضة أو بنشوفه في الشارع أو باص المدارس يعني الأولاد طالعين من الشبابيك من شدة التكدس داخل هذا الباص، كيف تتعامل وزارة النقل والمواصلات في هذا الأمر؟
طبعا أولا يعني هذا الموضوع هو حديث وطبعا مرتبط بتعقيدات وتشبيكات متعددة، منها الواقع الاقتصادي في الأمور في قطاع غزة، وبعضها له علاقة بثقافة بعض السائقين وبعض اللي هو رياض الأطفال وبعض من طبعا يتعامل مع هؤلاء الأطفال. طبعا هذا الموضوع يعني احنا في وزارة النقل والمواصلات طبعا ترخيص هذه الباصات يتم وفق أحكام القانون أنها مركبة عمومية، وهذه المركبة والحافة العمومية لابد أن تكون طبعا المقاعد فيها مناسبة وملائمة، يمكن ربما زيادة عدد المقاعد عندنا عن ما هو موجود فنيا في بعض الأحيان في هذه الباصات، كان ناتج عن أن هذه الأطفال في أحجامهم يكونوا صغار، فممكن يكون هناك مساحة أوسع في عدد الكراسي. لكن أقول طبعا تختلف طبعا اللي هو عدد الكراسي في الحافلات حسب حجم الحافلة، طبعا في حافلات صغيرة في حافلات كبيرة. المشكلة التهرب الكبير لدى السائقين فيما يتعلق بهذه الباصات، فمنهم مثلا من يقود مركبة أو حافلة قد تكون مسجلة تجاريا لدى وزارة النقل والمواصلات، في حين هو يقوم بنقل أطفال أو أبناء رياض الأطفال طبعا على الطرقات، وهذا مخالف لأحكام القانون، وهذا يحتاج من شرطة المرور المتابعة على الطريق لضبط هؤلاء المخالفين. أما بالنسبة لمن يملك رخصة عمومية وهو يقوم بنقل هؤلاء الأطفال وفق أحكام القانون، طبعا هناك تحديد لهذا الباص كم عدد الركاب فيه وكافة الترتيبات والإجراءات اللازمة. لكن أيضا هناك بعض التجاوزات من طبعا السائقين، ويمكن هذا كله يعزى إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، لأن المواطن لا يستطيع أن يدفع رسوم أكثر لإبدا حتى يوصل إلى الروضة أو إلى المدرسة، فتجد أنه هو يعني التكلفة أقل، فبكون العدد أكبر في هذه الحافلات. ولربما كمان الكل يعلم أنه كثير من السائقين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية السابقة. طبعا هذا لا يبرر أنه يقوم بتحميل هؤلاء الأطفال بشكل أو تكديسهم في داخل الحافلات، لكن كان لنا العديد من اللقاءات مع وزارة التربية والتعليم وكذلك مع الأخوة في شرطة المرور، وكان في كل عام يكون هناك نوع من الترتيب والمتابعة بالذات في أو في مع بداية اللي هو انطلاق العام الدراسي. لكن يمكن في العام الماضي كان هناك جائحة كورونا ولم يكن هناك افتتاح طبعا للمدارس ولم يكن هناك متابعة لهذا الموضوع، لكن في هذا العام أكيد وزارة النقل والمواصلات ضمن طواقمها والإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية الجهة المكلفة والمخولة في المتابعة من وزارة التربية والتعليم وشرطة المرور أن يكون هناك ترتيب لهذا الأمر، حتى ليس على الصعيد فقط اللي هو تحميل الأطفال، أيضا على التوعية لمربيات رياض الأطفال وكذلك الترتيب مع المديريات والمديريات التربية والتعليم في التوعية المرورية لرياض الأطفال، أو إن كنا في المدارس تبدأ هذه مع بداية العام وتنطلق اللي هو حملة التوعية بالإجراءات وبالسلام المروري وكيفية قطع الشارع والحفاظ على أنفسهم كأطفال وصغار، كنا نتكلم عن السن السادسة من أبناء المدارس أو دون ذلك.
طيب باشمهندس، يعني وزارة النقل والمواصلات لو قامت مثلا، أنا ما بعرف كم سعر الترخيص، لكن معقول يكون إنه والله المغالاة في ترخيص هذه الباصات هو من يدفع السائقين مثلا، بقول لك أنا عندي ظروف وعندي ترخيص وعندي تأمين فبيضطروا يأخذوا أعداد أكثر، ممكن لو خففنا عنهم أو ممكن يكون هذا حل؟
والله هو الموضوع ليس له علاقة بشكل مباشر مع وزارة النقل والمواصلات وحدها، إذا كنا نتحدث عن الترخيص فترخيص المركبات معظم الحافلات من النوع البنزين، كنا نتحدث عن باصات رياض الأطفال فهي من نوع البنزين وأسعارها لا تتجاوز في السنة من 600 إلى 1000 شيكل في السنة الواحدة، يعني تتكلم عن أقل من 100 شيكل قد يكون في الشهر الواحد، لكن المشكلة فيما يتعلق بالضرائب ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وهذا موضوع شأن وزارة المالية، وأعتقد أن وزارة المالية تعمل تخفيضات بشكل كبير جدا ويمكن عندهم مساحة أوسع من وزارة نقل المواصلات، لأن احنا وزارة نقل المواصلات الرسوم لدينا مرتبطة بأحكام القانون، يعني المبلغ والقيمة موجودة في القانون قانون المرور، فما بتقدر أنك أنت تلعب في هذه القيمة لأنها فيها نص قانون. أما بالنسبة للضريبة، الضريبة عندها مساحة في تتعلق بموديل المركبة ومثلا كثير من الأشياء اللي ممكن هم يقوموا بتخفيضات وترتيبات من تلقاء أنفسهم، لكن احنا نحتاج كوزارتنا في المواصلات إلى الحديث مع المجلس التشريعي نأخذ موافقة على الموضوع اللي هو التغيير في القيم واللي هي الأسعار أو خلينا نقول الرسوم الخاصة بهذه الباصات، ونحتاج أيضا إلى دراسة مع وزارة المالية ومجلس الوزراء وتنفيذ مجلس الوزراء لهذا الموضوع، يعني موضوع لفة طويلة وتحتاج إلى جهد كبير، ورغم ذلك إحنا الرسوم الموجودة في القانون بالنسبة للمركبات البنزين أو الحافلات البنزين هي ليس بالمبلغ الكبير جدا اللي ممكن يدفع السائق.
شكرا جزيلا لك البشمهندس خليل الزيان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات. أيضا يبدو هناك مشاركات، يعني طب خلاص أستاذ خليل موجود معنا؟
نعم.
نكسب شوفتك معنا اليوم، المواطنين بيتصلوا الآن.
في الخدمة.
خليك معنا باشمهندس، خلينا نشوف هذه المشاركة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حال أخونا اللي مشارك الباشمهندس أبو خليل؟ كيف هو أخباره؟
الله يسعدك يا رب ويبارك فيك، الحمد لله.
معاك أبو رفيق، يا زلمة كليت ومليت بالنسبة لترخيص السيارة يا رجل.
ما حكينا يا أبو رفيق في هذا الموضوع، والباش مهندس حكى معاك.
بس استنى، لا الباش مهندس أخذ الورقة ولا هو بقول لي عند مسؤول المواصلات، رحت ما لقيتش، بتسع عليه في الكمبيوتر شيت الورقة القديمة.
باش مهندس خليل،
نعم.
هذا الموضوع حكينا فيه على الهواء،
يعني موضوع اخونا ابو رفيق هو موضوع قانوني بحت.
نعم، انا استمعت لكل القصه في السابق، صحيح،
وعنده مشكله في الجانب القانوني، وهذا الموضوع القانوني يعني لا نستطيع عمل فيه اي شيء، لانه هي مركبه مسجل على انها معاق، وفعليا هو لا يستخدمها كشخص معاق انما تستخدمها اشخاص عاديين، وهذا له احكام قانون معين احنا لا نستطيع ان نتجاوزها.
طيب أبو رفيق، يعني إحنا هذا الموضوع تحدثنا فيه على الهواء أكثر من مرة، والجماعة تحدثوا بالشكل الواضح.
باش مهندس بدي أوضح له للباش مهندس،
ما هو احنا وضحناها اكثر من مرة عشان وقت البرنامج يا ابو رفيق.
طيب ما هو يا باش مهندس قاعد بقول لي قال بشتر على السواق. انا ما بشتغل السواق والعربية للاختيار الي. من وين بيجيب لي سواق ومن وين بيجيب
طيب
لي
ابو رفيق ارجع تاني للمرور، ارجع تاني للبشمهندس خليل الزيان واجلسوا مع بعض، لأن الموضوع كثير حكينا فيه على الهواء في هذا الإطار.
ما هو أنا مليت، أنا يعني بزقوني للنار يا أبا، بزقوني للنار هم أنا بعد.
والله يا أبو رفيق يعني إحنا تحدثنا مع الإخوة في وزارة النقل والمواصلات مع الأستاذ خليل الزيان، بنشكره على مشاركته معنا، شكرا للأستاذ خليل الزيان الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، وبشكرك كمان يا أبو رفيق لأنه هذا الموضوع تحدثنا فيه أكثر من مرة، والواضح بشكل كبير أنه الأمر قانوني. يعني لو في إيد الأستاذ خليل الزيان أنه يحلك أو في إيد النقل والمواصلات أنهم يحلوا هذه الإشكالية ما قصروا، لكن يبدو أنه الموضوع قانون وما في مجال لتجاوز القانون. فبعينك الله توجه مرة ثانية يا أبو رفيق لهم وشوف شو القصة، بركن تنحل على أهون سبب زي ما بقولوها. أشكركم. ما زلنا وإياكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. ليس كل مشكلة ستكون أمامنا نستطيع حلها والمساعدة فيها، هناك مشاكل قانونية. المواطن يرى المشكلة من زاويته، من زاوية أنه أنا بدي حل يريحني، بدي حل في صالحي، لكن قد يكون الخطأ على المواطن، مش دائما على الخطأ على الجهة أو الوزارة أو المسؤول، ممكن يكون المواطن هو فعلا المخطئ وهو المقصر وهو الذي يحتاج إلى المحاسبة. فكثير من الإشكاليات نحتاج إلى أن نفهم جميع حيثياتها وأطرافها. فإذا كان الأمر قانوني وفي نص قانوني واضح، 1+1=2، فيجب أن يعني نأخذ الأمر من هذا المنطلق، مش انه انا والله اتصل على الوزارة معلش حلوها. طب الامر مش قانوني حلوه عشان خاطر، لا بزبطش يا جماعة، زي ما انا بدي اخذ بدي اعطي. بنفعش انا واحد يتصل علي سوى قاطع اشارة حمراء ويقول والله حطوا علي 300 شيكل غرامة، من وين اجيب والوضع الاقتصادي؟ طب حدا ضربك على ايدك تتجاوز الاشارة الحمراء او ان تخطئ؟ فهناك مواضيع لا نستطيع ان نتعاطف معها او ان نتعامل معها. طيب معنا مشاركة يا محمد، طيب خلونا نأخذ هذا المشاركة. السلام عليكم. طيب ماشي. الآن يا جماعة الخير ما دمنا في غزة كما قلنا لكم يجب أن تجد من يصنع المعجزات، ما دام في حصار في ظلم على غزة ستجد الرجال والأبطال بفكرهم بصبرهم بصمودهم بثباتهم يصنعون قصصا ملهمة في قطاع غزة. الحاج أحمد طمان عنده 4 أبناء خريجين من الجامعة ما حطش إيده على خده وقال الوضع والظروف في الشيء، مع أنه يعني نأمل من الله تبارك وتعالى أن ييسر أمر أم أولاده ويتوظف ويصيروا يعني بأعلى المراتب، لكن الظرف الآن بقول لك ما فيش مثلا أو ما أجتش الفرصة أقعد. لا، حنشوف شو سوى الحج أحمد طمان في هذا الموضوع. الله يسعد صباحك يا أم أبو شادي.
يسعد صباحك يا سيدي.
الله يرضى عنك يا رب ويبارك فيك.
الله يقوي.
4 أبناء عندك يا عم أبو شادي وخريجين من الجامعة.
صحيح، في عندي 6-7 خريجين، 6 تخرجوا وواحد ما كملش.
طب الستة في حد اشتغل منهم؟
ايه؟
الستة في حد توظف أو اشتغل منهم؟
لا، فيش ولا واحد عنده أي وظيفة.
الستة؟ طيب أمام هذا الظروف إيش عملت يا عم أبو شادي؟
والله إحنا البطالة وبسبب جائحة كورونا والحصار ففكرنا يعني الإيد البطالة يعني ما بنفع، فقلنا بدنا نفكر شفنا أحفادنا فيش دخل للبيت نهائي ولا راتب للبيت، فقلنا بدنا نعمل أي شغلة نشتغل فيها وإحنا على شبر البلح. فاشترينا كروس يعني مترين في 125 وقعدنا نفكر أنا والشباب الأولاد، أنا يعني بفهم في الفنون التشكيلية بشتغل، فقعدنا نفصل وفصلنا كروسة حلوة واشتغلنا. الأولاد قالوا يا بابا احنا كل يوم نشتغل معكم نقف معك، عملنا وجبات سريعة عشاط إيدي البلح ومشروبات ساخنة واشتغلوا معي الشباب يعني الحمد لله، وبقولوا مصروفهم بس مش بس الأكل والشرب، يعني في كماليات اللي مش متجوزين 4 بدهم يتجوزوا.
صحيح.
واللي بده يبني له بيت، يعني في من الشباب بيته زينقو ومخزق ما بنزل عليهم المطر، فقلنا بدنا نشتغل بس احنا بنطالب يعني مكان اي وظيفه رزق لاي واحد من الشباب.
طبعا ابو شادي بتدخل يعني تستر عيال المشروع اللي قمتوا فيه؟
هو الدخل المصروف عادي يعني يومي.
نعم.
يعني الشباب بأخذوا اللي بأخذوا 5 شيكل 10 شيكل أكل وشرب الحمد لله، بس يعني شباب زي الورد وعندهم واحد 5 سنتيمتر تصوير هذا، بس اللي ناقصه الكاميرات، يعني لو عنده كاميرات وهذا بيشتغل وبمشي حاله، والثاني برضو إبانه تلفزيون فنون تلفزيون برضو نفس الاشي قاعد في المحل تبع صاحبه أخذوا منه بديونه عشان يشغل حاله. الوضع سيء يعني.
طيب أبو شادي لو تم تطوير المحل أو المشروع اللي أنتوا عاملينه ممكن يكون شيء إيجابي في لعائلتك ولأبنائك؟
كويس، ولو تم تطويره كويس، بس إحنا بالنسبة لنا الموسم هذا شهرين بس الصيف يعني أو شهر ونص اللي ظل.
يعني لو تم فتح مثلا محل ينفع صيف أو شتاء وصيف،
يعني الصيف هذا كويس يعني، بس أنا برضو 8 شباب هذول يعني
الله يحفظك يا مرام
الله يحفظك
يا مرام،
يعني لو لقنا لهم يعني أي وظيفة وأي عمل كويس، أما بالنسبة لنا لو ضلينا في مكاننا وربنا ضبط معنا وعملنا لنا زي مكان صغير في نفس المكان هناك بيبقى أفضل. على البحر يعني المكان روعة جدا فوق الميناء عند البحرية بعد البلح، الناس كل الزبائن بيحبونا في إقبال كبير علينا.
والله يا عم أبو شادي إنه قصتك يعني تحتاج أن يستمع لها الجميع. أب ستة خريجين، 6 خريجين من الجامعة ولا واحد يعني صحت له شغلة في مؤسسة أو في حكومة أو أي مكان.
والله وفي عندي من دول العافة يعني موسى آخر واحد من دول العافة.
الله يعافيه يا رب.
بس الشؤون يعني هو مش محسسته أنه معاف، يعني بأخذ من الشؤون كمان بيعطيه لأولاد أخوته، يعني بحس نفسه في أولاد أخوته لما بيقباش مصروف بيعطيهم، وقالوا يتخش مدارس كل واحد عنده 4 هاي المصر.
الله يعافيهم.
يعني اي اعالي يعني لو اشتغلنا في كل شيء.
والله انا ابو شادي خليني اتكلم هالكلمتين على لسانك يا ابو شادي. ابو شادي مثال للصبر والتحدي. الراجل عنده 6 ابناء ورغم انه فيش شغل علمهم وتخرجوا من الجامعه وما حدش لقى فيهم وظيفه او شغله، وراح عمل بسطة فصلوها عندهم في البيت وقاعدين على شط البحر بيترزقوا هو وولاده. هذا النموذج يجب أن يراعى. يعني ممكن حدا يستطيع مؤسسة وزارة أصحاب المبادرات التي تسعى للمشاريع الشخصية أن تساهم في إعالة هذه الأسرة، تطوير مشروعهم، لأن هذول الناس ما مدوش إيدهم ولا قعدوا يندبوا الحظ، نزلوا أثبتوا أنهم إحنا يا عمي بدنا نشتغل بإيدنا وعرق جبيننا. لو تم استيعاب أحد في وظيفة في أي مؤسسة، لو أي مبادرة فردية أو مشروع أو جمعية بتنمي المشاريع الفردية ذهبت إلى هذه الأسرة وساعدت في تنمية هذا المشروع وتطويره، سيكون جدا جميل وجدا رائع أنه إحنا ننمي ونساعد من لا يريد أن يمد يده ليشحت لقمة عيشه، بل يريد أن يتعب ويكد مهما كانت الشغلة. فوالله يا أبو شادي أنت نموذج يستحق كل احترام وكل اعتناء، وأن يبادر لك الجميع أن يطوروا في هذا المشروع.
طيب
الله يكرمك. أنا بشكرك يا عم أبو شادي، بشكرك الحاج أحمد
حبيب الله،
الله يرضى عنك.
وإحنا أنا بحب أقول كلمة برضو للشباب الخريجين.
أمورنا تفضل.
يعني ما هو الشباب في البيوت ويندبوا حظهم ويقعدوا يلبوا حمل دولة حكومة رام الله وحكومة غزة؟ لا، اطلع اشعر، يعني احاول اي شيء، اي شيء بتبيع تفنن ابتكر. في ناس عندهم فكرة احسن مني، وفي ناس قادرين يسووا بس ما معهم. في ناس بدهم تفكر له في ايدي عاملة تقدر تستوعبهم، يعني هم وولادهم. انا قدرت انا استوعب لنفسي وادخل قرش بسيط لاولادي ولا احتاجه، بس في ناس مش قادرة. فلازم نقبل على الشباب بكفي جيل من التسعين لحتى الان انتهى، يعطون فرصة للشباب. وروح واحد ابني عنده فنون تلفزيون والتاني ملتي ميديا بطلب عمل في اي اداه او اي تلفزيون، فبقول له ايش خبرة؟ سنتين خبرة؟ ما في سنتين خبرة، فبعطيه فرصة يشتغل له سنة. رجاء دير بالكوا على الشباب الخريجين.
والله يا أبو شادي لو قعدت للصبح أتكلم لن أستطيع أن أوصل ما أوصلت أنت في سطر واحد. الله يحفظك يا عم أبو شادي الحاج أحمد طمان، شكرا جزيلا لك.
ويريت الزرونة، ويريت الزرونة وشوف المكان قديش حلو.
الله يكرمك. على شاطئ بحر دير البلح؟
آه، بجانب البحرية من الجهة الجنوبية، جنب البحرية بالضبط من الجهة الجنوبية.
الله يا رب يحفظك يا عم أبو شادي، الله يعطيك ألف عافية يا رب. شكرا شكرا للحاج أحمد طمان أبو شادي، يعني وصل رسالة بعمله وبكلامه. الراجل بفعله قال للناس كل حد يقعد يحط ايده على خده ويندب الحظ. صح الظرف صعب ويجب ان يعمل المسؤول على خدمة الناس وانه يبحث عن حلول. صحيح الامور كثير معقدة، لكن عنده ست شباب خريجين، ستة مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ستة. الله يحفظ لك اياهم، الله يحفظ لك اياهم يا رب، وتشوفهم في اعلى المراتب. نزل الزلمة وقال بدنا نترزق بايدينا، فتح مشروع صغير وهي تعايش، ووجه رسالة للخريجين انه خلص بكفي ندب حظ. لما يجي فرصة للوظيفة تيجي اهلا وسهلا، لكن ما انتظرها. في اي مكان ابحث، مش انا اللي بتكلم طبعا، من يتحدث هو انموذج للنجاح والصبر والصمود والتحدي والمثابرة والعمل. ياريت يكون حدا بيسمعنا من المؤسسات والمبادرات والجمعيات يقول أبو شادي عندي، أبو شادي وأولاده عندي، أنا بدي أطورهم المشروع لوجه الله عز وجل. هذول الجماعة أثبتوا أن أنا بدي إيدي تشتغل، بدي إيدي تكون فوق. لو حدا وقف جنبهم ونمالهم مشروعهم أجر عظيم سيكسبوا عند الله تبارك وتعالى، وهذه العائلة ستنجح بكل تأكيد، لأنه اللي صنعت من العدم شيء ستصنع من الشيء نجاح إن شاء الله. كل التوفيق يا عم أبو شادي ولكل من يسير على هذا النهج.
هو في مثله، هو في مثله الوطن يا با، هو في مثله، هو في مثله، أموت أنا في دالة رابه، هو في مثله، هو في مثله الوطن.
مستمعينا الكرام، اللجنة الحكومية في قطاع غزة قررت صرف طلبات العلاج لجميع الموظفين. خلونا نتحدث عن هذا القرار وحيثياته. ينضم إلينا الأستاذ سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي. سيدي السلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم السلام وبركاته،
حياكم الله. أستاذ سلامة، هل القرار يشمل كافة الموظفين، كافة المتقدمين لطلبات العلاج؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد ضمن التوجهات الحكومية التي تسعى حقيقة إلى تعزيز العمل الحكومي وتخفيف بعض أوجه الإشكاليات التي تواجه الموظفين الحكوميين ضوء عدم القدرة على دفع وظيفة الموظفين الكاملة، كان فتح المجال للاستفادة من المستحقات في العديد من الملفات والخدمات التي يستطيع الموظف أن يتقدم للحصول على مبالغ مالية تقدر بحسب الحالة والحاجة من خلال منظومة إلكترونية موحدة. خلال الفترة الماضية كان هناك جهود بناء على توجيهات من لجنة متابعة العمل الحكومي والجهود التي تبذل من وزارة المالية لتصفير، محاولة تصفير وتقليص الكشوفات المتقدمة للحصول على هذه المبالغ، سواء في الزواج أو في حالات العلاج وغيرها. ولذلك كان القرار بالأمس الذي يستفيد منه أكثر من 650 موظف، هم مجموعة أو 685 موظف تحديدا، هم مجموع من تقدم حتى منتصف يناير للحصول على مبالغ وفق المعايير المحددة لمنظومة الخدمات الحكومية. وبالتالي بدأ الصرف اليوم صباحا لهم، مجمل من استفاد هم 685 موظف بمبلغ يقارب 850,000 شيكل. هذه المبالغ هي للعلاج ومبالغ المصروفة إما تحويلات مرضية أو بعض الحالات التي تحتاج إلى مبالغ لتوفير العلاج وغيرها من هذه الدراسة. كل الأحوال هناك توجيهات واضحة من لجنة متابعة العمل الحكومي إلى وزارة المالية ومساعي حقيقية خلال الشهور القليلة القادمة لمحاولة تقليص هذه الكشوفات، سواء الكشوفات الخاصة بالزواج، الكشوفات الخاصة بالعلاج، والكشوفات الخاصة بمساعدة حالات الوفاة وغيرها من أوجه الصرف. وهناك حقيقة توجه لمحاولة تصفير كافة هذه الكشوفات حتى نهاية هذا العام ومساعي المالية تبذل. شهدنا خلال الشهر الماضي تصفير قوائم الزواج حتى بداية عام 2020. هذا الشهر كان الانتهاء من كشوفات العلاج حتى منتصف يناير 2021، وبالتالي من المتوقع خلال كل شهر حتى نهاية العام أن يتم الإعلان عن الصرف لكشوفات خاصة من المتقدمين، بحيث نصل بإذن الله نهاية هذا العام على أقصى تقدير إلى تصفير كل الكشوفات التي تقدم بها الموظفين للحصول على مبالغ مالية من مستحقاتهم بسبب الظروف التي يتم صرف المستحق لها بحسب الأنظمة واللوائح والمعايير التي تنظم هذا الأمر.
الله يبعد عنا الشر وعن جميع الموظفين وذويهم يا رب العالمين، لكن من احتاج إلى علاج طارئ، يعني لا يستطيع أن يتقدم بطلب وينتظر اللجنة وعالدور وكذا، هل هناك يعني بند يسمح بإعطاء الحالات المستعجلة يعني مبالغ فورية، أم يجب كل يكون عالدور؟
يعني حقيقة كان ما يحكم هذا الأمر خلال الفترات الماضية هو قدرة وزارة المالية على الإفاء بدفع المبالغ المستحقة، وينظر إلى هذا الأمر بشكل كافي وفق السيرة الزمنية. اليوم هناك توجيه واضح من لجنة متابعة العمل الحكومي خاصة في مسألتي العلاج ومسألة الحصول على مساعدة حالات الوفاة حتى يتم النظر بهذا الأمر لطبيعة الحاجة، سواء ما يتعلق بصرف مبلغ مساعدة حالات الوفاة للموظف المستفيد حتى لكي لا تتجاوز فترة زمنية بسيطة ويتم الصرف مباشرة، حتى يستفيد عمليا من هذا المبلغ الشخص الذي حدثت عنده حالة الوفاة. وكذلك الحال بالنسبة لبعض الحالات الخاصة بالعلاج، سواء على سبيل المثال الحالات المرضية المحولة والتي تحتاج إلى المبالغ المالية على سبيل المثال لنفقات السفر والتحويلة وغيرها، أو بعض الحالات الخاصة التي تحتاج إلى توفير العلاج بشكل عاجل باعتبار أن هذا العلاج على سبيل المثال مرتبط ببروتوكول علاج معين او غيرها. وبالتالي التوجيهات واضحه لدى وزاره الماليه، وزاره الماليه تعكف على وضع اليه حتى يتم العمل بهذا الامر دون الحاجه لان يتم التعامل مع كل حاله على حده وان ينظر في كل حاله على حده، وانما يصبح هناك ناظم محدد يتم من خلاله يعني تحديد الحالات التي تستوفي مسألة الصرف العاجل ويتم مباشرة الشروع لها. في حالات الوفاة الأمر في النهاية يشمل كل الحالات باعتبار يعني فاجعة الموت، وبالتالي مسألة لا تحتاج إلى تصنيف، الصرف سيصار إلى كل حالات مساعدة حالات الوفاة. ولكن ربما في موضوع العلاج ليست كل الحالات بذات المستوى من القدر والحاجة للمبلغ بشكل عاجل، وهو ما يحتاج إلى وضع محددات وضوابط حتى تصبح المسألة موجودة بآلية ناظمة لا يفتح فيها المجال للاجتهاد وربما يقع فيها بعض الأخطاء.
سيدي يعني نستغل وجودك معنا في موضوع الكورونا، ما بيصير أي موضوع في هالبلد إلا تجد أصحاب
الصوت يتقطع.
نعم أسألك إنه عندما يحدث أي أمر في هذه البلد تجد مروجي الإشاعات بدأوا بنسج الإشاعات والأكاذيب ونشرها في البلد. الآن يبدو وضع كورونا أمام موجة ثالثة وتزايد الأعداد، هل هناك أي توجه لدى الحكومة أو لدى اللجنة الحكومية في قطاع غزة لاتخاذ أي شيء، أم أن ما نسمعه كله هو مجرد إشاعات ولا يعني عار عن الصحة؟
يعني حقيقة نحن أمام حقيقة تقول بأننا بتنا عمليا في بداية الموجة الثالثة من موجة هذا البلد، وهو ما يدعو الجميع حقيقة إلى التخلي عن حالة التراخي التي وسمت تعامل المواطنين مع الفترة الماضية. فيما يخص الإجراءات الحكومية، من تابع الأداء الحكومي في الموجة الأولى والموجة الثانية يدرك أن الإجراءات الحكومية سواء الإجراءات العامة الاحترازية أو متابعة مسألة التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية الشخصية كانت ربما يشوبها شيء من التغير في فلسفة التعامل في الموجة الثانية عما كان عليه الحال في الموجة الأولى باعتبار اختلاف ربما بعض التفاصيل والمؤشرات. اليوم في ضوء المؤشرات الموجودة في هذه الموجة الثالثة التي نؤكد أننا بتنا فعليا داخل هذه الموجة الثالثة، حتى اللحظة نستطيع أن نقول ألا توجه حكومي لاتخاذ إجراءات خاصة فيما يخص الإغلاق. نحن لا نتحدث عن إغلاقات، والجميع يعلم أن موضوع الإغلاق هو آخر إجراء كان يتم وكان يوصى به من قبل الجهات الحكومية باعتباره الملاذ الأخير وباعتبار يعني الضريبة الكبيرة التي يدفعها المجتمع بناء على هذا القرار. ولكن هناك العديد من الإجراءات التي تقوم عليها الجهات الحكومية، منها ما هو بشكل هادئ ومنها حقيقة ما يحتاج ضرورة تحمل المواطن مسؤوليته في هذا الشأن باعتبار أن الجميع يدفع ضريبة لا قدر الله تظهر الحالة الوبائية. وأهم ما يمكن أن يقوم به المواطن في هذه المرحلة وفي كل المراحل هو موضوع التطعيم واللقاح وتلقي التطعيم واللقاح. وفي إطار هذا الأمر هناك توجيهات واضحة صدرت بتطعيم وتلقي اللقاح لكل الموظفين الحكوميين العاملين في قطاع غزة. نحن نتحدث عن 50,000 موظف تقريبا. هؤلاء الموظفين صدرت تعليمات لمختلف الوزارات وعبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء لكي يتلقوا التطعيم مباشرة. الأمر الثاني هناك حقيقة توجه أيضا إلزام بعض العاملين في المنشآت والمرافق العامة لتلقي اللقاح بشكل إلزامي مثل ما حدث مع موضوع الأسواق الشعبية عندما اتخذ القرار بإعادة فتحها بعد تلقي العاملين فيها للقاح وغيرها من الإجراءات التي تحث بشكل أساسي على تلقي اللقاح باعتباره يساعد في تقليص وتخفيض حدة الموجة الثالثة والمؤشرات التي يمكن أن نشهدها فيها. وبالتالي حتى اللحظة نستطيع أن نقول أن ما يروج من قبل البعض والحديث عن إغلاقات وغيرها هذه الأمور حتى اللحظة لم يتم البت فيها. وهذه الأمور وإن كانت تستحضر دائما وتكون موضوعة على طاولة يعني النقاش والبحث ولكن حتى الآن التوجه والرغبة والسعي هو باتجاه إجراءات لا تشكل حالة ضاغطة على المجتمع ويعزز فيها دور المواطن من خلال الحث على تلقي اللقاح ورفع نسبة متلقي اللقاح باعتبار أن نسبة متلقي اللقاح لدينا هي نسبة منخفضة. ولذلك خلال الأيام القادمة سنشهد العديد من الإجراءات والإعلان عن العديد من القرارات فيما يخص إلزام شرائح وفئات مجتمعية بموضوع اللقاح وعدم إبقاء المجال متروكا لرغبة الأشخاص أو العاملين في هذه المرافق أو المنشآت.
نستطيع أن نقول أن اللجنة الحكومية في قطاع غزة تسير وفق رؤية وأهداف محددة وأنهم يعني كانوا بدراسة متواصلة. صحيح شهدنا فترة من انقطاع الأعداد الإصابات العالية أو انخفاض في المنحنى فيبدو أنه كان هناك رؤية واضحة من طرفكم للاستعداد لأي موجة قادمة.
يعني حقيقة موضوع استخلاص العبر والدروس بناء على تجارب الموجة الأولى والثانية كان حاضرا دائما. ولذلك عندما بدأ العام الدراسي وكنا أمام استحقاق افتتاح العام الدراسي وبالرغم من تزامن افتتاح العام الدراسي مع بدء الدخول في الموجة الثالثة للفيروس إلا أننا أثرنا أن يتم بدء العام الدراسي بشكل المعتاد وفق بعض الإجراءات والمتابعات التي تقوم عليها وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووفق سيناريوهات أعدت سلفا خلال الشهور الماضية للتعامل في عملية انتظام العملية التعليمية ومساعي لكي تنتظم هذه العملية في مختلف مراحلها على مدار العام. وفي حال لا قدر الله كان هناك حاجة لإعادة ترتيب واقع التعليم الوجاهي أيضا الرؤية واضحة وموجودة فيما يخص المراحل التي تشكل أولوية وآلية التعامل معها. وكذلك الحال بالنسبة للإجراءات الاحترازية العامة التي تمس المجتمع وخاصة أن لدينا مستجدات هذه المستجدات تساعد بشكل أو بآخر في أداء هذا الدور. هذه المستجدات مرتبطة بتوفر اللقاح والتطعيمات اللازمة. نستطيع أن نقول أن قطاع غزة اليوم متوفر به من التطعيمات واللقاح ما يشكل ضمانة إن تم استثمارها جميعا وتم تلقي الشرائح المجتمعية الأكثر ربما تعرضا والأكثر شعورا وإحساسا بأعراض هذا الفيروس حال الإصابة توفر اللقاحات لهذه الشريحة. والأمر الثاني هو وجود شيء من المناعة التي تحصل عليها المجتمع نتيجة الإصابات خلال الفترة الماضية. هذا الأمر صحيح في جانب منه يعطي يعني شيء من الأريحية في إصدار القرارات والتعامل مع الحالة الوبائية، ولكنه بالتأكيد لا يعول عليه بشكل أساسي في حفظ صحة وسلامة المجتمع والتعامل مع الموجة الثالثة. ولذلك لمس الجميع خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة سواء على صعيد القرارات الإدارية المرتبطة بإعادة رؤية العمل الخاصة للعاملين في دور ارتفاع الإصابات أو آلية عمل المرافق الصحية وأيضا ما يتعلق بالمؤسسات الحكومية وغيرها من القرارات التي خلال الفترة القريبة القادمة سنشهد المزيد منها لتعزيز صحة وسلامة مجتمعنا وتقليل أي أثار يمكن أن تنجم في ضوء دخولنا لهذه الموجة الجديدة من الفيروس.
ربنا يسلم شعبنا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي.
اليابا مريت على فلسطين والقلب مش داري شو عملت وحوش الغدر بولاد وبداري اليابا ونيت ونيت وقلت يا دمع داري نسيون أخوتنا العرب وتغلقت علينا الابواب امه
فلسطين يا ارض الهدى يا نور عين اللي ابتدى ارواحنا اليك فدا ورب السما يراكي فلسطين يا ارض الهدى يا نور عين اللي ابتدى
الله. مستمعينا الكرام، تنضم إلينا الآن الأم الكريمة أم رأفت الدراويش والدة الأسير رأفت الدراويش. أم الكريمة السلام عليكم. أم الكريمة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا خادمني عشان معي سكر ضنين شوي.
الله يربي عافيك ويرفع عنك يا حجة.
الله يسعدك يا أخوي.
طمنينا عن الأسير المضرب عن الطعام رأفت.
والله يا خالي رأفت مضرب عن الطعام إله الحين 36 يوم إن قريب صرنا نسمع عنه إنه بنزف من صدره دم ومن مناخيره وعنده وجع راس وعنده برضه وجع صدر وعنده زرعين في إجر وهو قبل ما ينسجن كان في إجره إبلاسين مفصل شايف وإحنا الحين مدريش عن إذننا شو ماله يعني بصيح من راسه وبحكونا وبنزف دم وعنده وجع صدر وهي أخو عنده مرض الصرع وهي هو تكرسح من يوم انه أخوه انسجن صار مقعد بعد سجن أخوه من كثر ما يقول نادولي يا وبدي يا وبالإشارة نادولي يا وبدي يا وهي احنا بالناشد بالناشد الأحرار وبالناشد كل العالم وبالناشد أبو مازن وكل العالم إنهم يتضامنوا معنا على إنه ابني يطلع إنا لأنه هو المعين للعيلة هو المعين إنا.
يا رب يا رب يا رب يكون الفرج قريب
يا خالي يا رب. ابني أنا نار ماكلي قلبي مش عارف أصبر لما قالوا لي إنه نقلوه على المستشفى يعني وهي هو بنزف دم وهي مريض وهو يعني عنده القلب الولد يعني زاد الحين مرضه بعد ما يضرب وهي انا يعني نار نار ميت لقلبي اكل.
الله يا رب يطمن يعني قلبك عليه يا رب.
العالم كله تضامن معانا اللي هالولد يطائلنا متجوز ويبنت ولعيلي. وانا يا اخي ماني قادر اصبر على البلوى اللي انا فيها.
ان شاء الله ربنا بيصبرك وان شاء الله الفرج قريب يا رب.
يا رب يا خالي يا رب. وانا يا خالي مش شان الله يا خالي يتضامنوا معنا كل العالم تتضامن معنا.
هذا واجب والله هذا واجب يا حاج.
عيني فيها اربع معاقين في الدار عندي. عندي بنات سنتين صم وعندي ابوهم كمان صم. وعندي الولد مقعد وعنده مرض السرة. والله يا خالي صار مقعد بعد سنتين اخوه. من كثر ما يقولنا بدي أخوي جيبولي أخوي يعني بالإشارة بالإشارة. وهي هو إله هالحين 33 إله 23 يوم في المستشفى. إله يومين طالع من المستشفى.
أسأل الله الفرج القريب إن شاء الله. شكرا
يا
ربي شكرا
يا
حجة.
يا ربي يا خالي على يد الله ويدكم شوف الخير يا الله
يا رب. شكرا يا أم رأفت الدراويش والدة الأسير رأفت الدراويش. حق علينا جميعا أن نقف بجانب هؤلاء الأسرى الذين ضحوا بزهرة شبابهم وبأعمارهم ويعانون الآن من كل صنوف العذاب من قبل المحتل المجرم الذي لا يرقب في فلسطيني إلا ولا ذمة. يجب أن نضعهم على رؤوسنا. يجب أن نفعل قضيتهم. يجب أن نتضامن معهم. يجب أن نبذل كل الجهد لإطلاق سراحهم. يجب أن نوصل صوتهم لكل العالم. هؤلاء لهم دين في رقابنا. هؤلاء لهم فضل على رؤوسنا. هؤلاء ما سجنوا لأجل أمور شخصية. هذا رأفت وألاف الأبطال في سجن الاحتلال عندما سجنوا سجنوا لأجل أن أعيش كريما أنا وأنت وأن نحيا بحرية. سجنوا دفاعا عن أرضنا وبلادنا ومقدساتنا وقضيتنا. فهم لهم دين في رقابنا لا نستطيع إيفاءه، لكن نحاول أن نقدم ما نستطيع في سبيل قضيتهم وإطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهلهم وذويهم. كم من أم مكلومة، كم من زوجة أسير مكلومة، كم من طفل حرم من رؤية أبيه، كم من شاب كان يعني يجهز للزفاف والآن له 20-30 سنة مسجون بين أيدي الظلم والإرهاب. قضيتهم يجب أن تكون على سلم أولويات ليس الفصائل فقط، ولكن على المستوى الجميع من أي مواطن إلى أكبر مسؤول.
جرحك لهيب النار في صدر العدا.
جرحك لهيب النار.
دمك سراج الدار عطول المدى.
دمك سراج الدار.
جرحك لهيب النار في صدر العدا.
جرحك لهيب النار.
دمك سراج
وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، لكن قبل ذلك نذكر بالمفقودات والموجودات. عثر على شنطة سفر لونها أسود فيها ملابس في سيارة أجرة في الطريق من فراس حتى الشجاعية يوم الثلاثاء الماضي. عثر على لابتوب في شارع فلسطين في الرمام قبل أيام. عثر على ستاند كاميرا يوم الأحد الماضي في سيارة أجرة في الطريق من السرايا حتى الجلاء. عثر على جوال شاومي بدون شريحة في سيارة بيجو بيضاء اللون في الطريق من الشجاعية حتى الثلاثيني. أما المفقودات، فقدت مجموعة مفاتيح في سيارة أجرة في الطريق من اللبابيدة حتى مستشفى النصر. فقدت هوية المواطنة دينا محمد النوري والمواطنة إنعام محمد النوري في الطريق إلى محطة بهلول في التوام. فقدت محفظة رجالي بالنية اللون فيها مبلغ من المال وبطاقة عسكرية للمواطن معاد إسماعيل أبو شمالة يوم الاثنين الماضي في سيارة أجرة نوعها فيات بونتو في الطريق من بهلول حتى دوار أبو يوسف القوقة. فقدت شنطة مدرسية بداخلها مبلغ من المال وأغراض خاصة يوم السبت الماضي في الطريق من الجلاء حتى التوام. وأيضا فقدت محفظة بنية فيها هوية المواطن محمد رائد الدالي في سيارة أجرة في الطريق من شارع القرم حتى شارع يافا يوم الخميس الماضي. إن شاء الله ربنا يرد كل ضالة لأصحابها. تواصل معنا على علاقات العامة لأي شيء تفقدونها أو تجدونها 2823251 2823551. أشكركم على حسن المتابعة مستمعين الكرام, وأشكر طاقم العمل, أشكر عبد الرحمن حجازي ومحمد مطر وأحمد أبو سيدة, وأيضا تحياتي لكم محمود زكي العمودي. أنوه لحضراتكم في الختام بعد موجز 11 إن شاء الله حيكون في لقاء مع عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور محمود الزهار والد الشهداء. ابقوا معنا وتابعونا دائما عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
يا دم البطل, يا ورد الجبل, يا دم البطل, يا ورد الجبل, يا دم البطل.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs